سميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله، شوف شنو طلع لي: ثواب أهل البلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان، ولم ينشر لهم ديوان. وتلا هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر كان له مثل أجر 1000 شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه. وكذا قال صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى ليكتب للعبد الدرجة العليا في الجنة فلا يبلغها عمله. يكتب له درجة مثلا جوار نبي نوح، فيعمل العمل بس ما يبلغ بعمله هذه الدرجة، فشلون يوصل لهذه الدرجة رب العالمين؟ إن الله تعالى ليكتب للعبد الدرجة العليا في الجنة فلا يبلغها عمله، فلا يزال يتعهده بالبلاء حتى يعني يتعهده يعني يدير باله عليه بالبلاء حتى يبلغها. وفي رواية أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نزلت تحفة من السماء إلا جنبها الله من يحب، وما نزل بلاء من السماء إلا بعثه الله إلى من يحب. إذا تحفة هدية يعني فتشي حلو، الله يودي وين؟ لغير من يحب. ليش؟ نصيبهم في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. نعم طبعا بعد لكن هل نتمنى البلاء؟ واحد سمع النبي صلى الله عليه وآله أيضا من يتكلم عن ثواب البلاء ويعني حب الله للمبتلين، فقال: اللهم زدني بلاء. قال: لا تقل هذا، لا تجهد نفسك. ليش؟ لأن قد أنت متدعي رب العالمين ينزل عليك بلاء وهذا البلاء ياخذك. عليكم السلام شيخ احمد، الحمد لله على السلامه، الله يحفظك. صريح، قد ياخذك البلاء الى فد عاقبه غير محموده. قال: وما افعل يا رسول الله؟ قال: اطلب العافيه، قل: اللهم ان عافيتك احب الي. وش قد حلو واحد يطلب العافيه من رب العالمين: اللهم عافني من البلاء، اذا تريد مثلا تصعد درجتي فبكرمك وابعد عني البلاء وارزقني العافيه. وكان دائما رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي بطلب العافية. هسه العافية هي الصحة أو العافية منين؟ يعني الخلوص من البلاء أو من الابتلاء. زين، كان كلامنا في ما يراه المصنف من شروط ومؤهلات المفسر، وقد ذكرنا الشرط الأول اللي هي معرفة قواعد اللغة العربية بما تشتمل عليه، والثاني معرفة المفردات، والثالث اللي هو منهج تفسير القرآن بالقرآن، اللي قال المصنف انه هذا المنهج نافع جدا في الوقوف على الآيات. وصل بنا الكلام الى الرابع اللي هو السياق. السياق يعني كتعريف للسياق هو الطريقة او النمط او التسلسل. منين جاي هو؟ من يعني من السوق، من القود. يعني أنت عندما تسوق من هو أمامك إلى شيء، يعني مثلا أنت لا عندك دواب، هم يعني هذا المعنى منين أجي؟ من كلام العرب. كلام العرب في السياق يعني عندما يسوقون دوابهم سواء كانت نوق أو غيرها، يسوقونها فتأخذ طريقا واحدا متسلسلا، فهذا سموه سياقها إلى طريقها. فالكلام يعني قالوا الكلام كما هو يعني كما تساق الدواب يساق الكلام بحيث يعضد بعضه بعضا ليؤدي معنى تركيبيا مع المعنى الإفرادي. أنت عندك مثلا هس السماء صافية، هاي كلمة إذا تكتبها بدون مراعاة المحيط اللي تريد أن تطلقها به فشد لهاي الكلمة كمعنى إفرادي. هسه هي السماء، كلمة السماء تدل على من؟ على هذا الوجود المتعالي، مو؟ وممطرة تدل على هذا الفعل اللي هو نزول المطر. هاي السماء ممطر، هاي كلمة وهاي كلمة، هذا معناها الإفرادي. معناها التركيبي ركبهن واحدة ويا الثانية، ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك جملة. هاي الجملة متكونة من ثلاث أركان، الركن الأول المسند، والمسند إليه وشنو بالمنطق شعدنا؟ ها مسند ومسند إليه وشنو الرابط، النسبة الرابطة، مو؟ هاي النسبة الرابطة من جمعت بين ذني المعنيين الإفراديين شنطتنا، انطتنا معنى جديد، معنى تركيبي جديد اللي هو شنو؟ احنا شن كلمة السماء وكلمة ممطرة، هذا معنى وهذا معنى، مو؟ يؤدن فد يعني فد شيء من اقول لك السماء بس ايش حضر بذهنك؟ بس هذا المعنى، مو؟ ومن اقول لك ممطرة هم ايش يحضر بينما اجمعهن وصير بيانات العملية ربط، هذا ايش راح يخبرك؟ يخبرك عن حدث، عن وقوع واقعة خارجا. هاي الواقعة ممكن أن تحتمل الصدق، ممكن أن تحتمل الكذب، وتكشف لك عن الواقع الخارجي وغيرها من القضايا اللي راح تنكشف لك. فيحصل عندك علم من المعنى التركيبي أكثر من المعنى الإفرادي. زين، هذا سانة كله مقدمة لمن؟ ايش أريد أوصل؟ أريد أوصل إلى أن أبين لك قرينة السياق ماذا تعمل. فأنا مرة أقول السماء ممطرة، أنا قاعد بالغرفة مثلا وأقول السماء ممطر، أفادت المعنى التركيبي مالتها ولا أفادت؟ مو؟ ومرة أنت تجي تسألني تقول لي ليش اليوم ما رايح للدرس، شو أقول لك؟ السماء ممطرة. أو اجى واحد شافنا قاعدين ما او واقفين مثلا بالطريق وما نمشي، او اتصل بينا وين انتم؟ احنا بعدنا هناك بالمكان الكذائي. زين ليش ما اجيتوا؟ السماء ممطرة. شوف هسه سياق الكلام اللي هو السؤال او دفع اشكال او دفع شبهة او تبيين حال او غيره، قرينة نسميها قرينة الحال او قرينة المقال، ايش فادت بعد معنى ثاني ويا المعنى التركيبي اللي هو ان السماء ممطرة، ايش فادت وياها؟ انني لم اخرج الى الدرس لان السماء ممطرة. فشوف سياق الكلام ايش صار؟ صار قرينة ثانية لمن؟ لإفادة معاني جديدة. وضح؟ فيقول المفسر من يجي ويتعامل ويا الآية يعزلها عن ما سيقت معه من الآيات، ايش راح يخرج؟ راح يخرج بمعنى، صحيح. ليش؟ لأن الآية جملة، فراح يخرج بمعنى. بينما إذا راعى السياق تماما، راعى كل السياق اللي جاية بالآية، ايش راح يخرج؟ راح يخرج بمعنى آخر غير المعنى الأول اللي كان فقط لمن؟ للآية بمفردها. فالسياق قرينة مهمة في التدليل على المعاني. واضح شنو المقصود به؟ يعني مراعاة السياق. مثال راح يضرب لنا هو مجموعة أمثلة، بس المثال الواضح يعني المثال الواضح مال آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هاي هل تتناسب وي سياقها وي مجموعة الآيات التي سيقت معها؟ ها، فإذا أفسرها هاي الآية لوحدها مش راح أخرج، أخرج بمعنى. وإذا أفسرها من ضمن السياق راح أخرج بمعنى ثاني. وإذا أفسرها بنظر العزل عن السياق اللي هي جاية به مش راح أخرج. بمعنى ثالث إذا أفسرها ببحثها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، مو إلى معنى لو ما إلها معنى، أنه رب العالمين آلى على نفسه أن يذهب عنهم بمن بكل ما هو دنس أو خطيئة أو غير، هذا معنى مو. خليها ويا السياق مالتها، السياق مالتها عن من نتكلم؟ عن نساء النبي، صح؟ تصير راح تصير وحدة من ميزات نساء النبي. زين انظر إلى السياق وعزلها عن السياق، صراحة تخرج. بمعنى ثالث وهو أن هذه الميزة لا تشمل نساء النبي. شوف هذا معنى ثالث وصلنا له. المعنى الأول بس فسرنا الآية، المعنى الثاني فسرناها مع سياقها وجعلناها صفة من صفات نساء النبي، من نظرنا للسياق وعزلناها عن السياق صار صار لها معنى، يعني عدم نسميه، يعني قالت انه هاي الميزة ترى ما مشمولة بها من ذكرنا في هذا السياق، فاتضح حس أهمية السياق وراح يذكر هو أمثلة. قال الشرط الرابع أو المؤهل الرابع من مؤهلات المفسر هو الحفاظ على سياق الآيات. إن من أهم وظائف المفسر الحفاظ على سياق الآيات الواردة في موضوع واحد، فتقطيع الآية بعضها عن بعض والنظر إلى الجزء دون الكل لا يعطي للآية حقها من التفسير، فالآيات الواردة في موضوع واحد على وجه التسلسل كباقة من الزهور تكمن نظارتها وجمالها في كونها مجموعة واحدة. واضح المثال مال الزهور، من يخلوا لك إياها يعني مثلا يخلوا لك في مجموعة دائرة بيضة وبعدين يخلوا لك دائرة حمراء وهكذا، هاي مو الباقة مال الورد، شيل واحدة من الورود ايش راح يصير؟ راح يختل هذا المنظر الكامل. فإذا ترفع الآية من سياقها أو الكلمة من من من, من آيتها ايش راح يصير؟ راح يصير اختلال بالمعنى. فالآيات الواردة في موضوع واحد على وجه التسلسل كباقة من الزهور تكمن نظارتها وجمالها في كونها مجموعة واحدة، وأما النظر التجزئي إليها فيسلب ذلك الجمال والنظارة منها، حتى أن بعض الملاحدة دخل في ذلك الباب فاستفاد من هذا الأمر فحرف الآية من مكانها وفسرها بغير واقعها. قول هاي مثل من أسحنا يحضرني مثال مال من مال يزيد إيش قال؟ ما قال ربك ويل للذين شرب، بل قال ويل لمن؟ فأنت من تجيب هاي الآية عزلها عن سياقها إيش راح تصير؟ ويل للمصلين. واعلم أنه لا إله، عزلتها له صارت دليل على أن القرآن يعترف بمن؟ بعدم الإله. فهذا العزل عن السياق أو تقطيع الكلام شو أدي؟ يؤدي إلى معاني غير المعنى المقصود من الكلام. ولنأتي بمثال على استفادة بعض الملاحدة من تقطيع الآيات عن سياقها. إنه سبحانه تبارك وتعالى يخاطب بني آدم بخطابات ثلاثة أو أكثر في بدء الخلقة، يخاطب من؟ بني آدم، أي بعد هبوط آدم إلى الأرض. في الخطاب لمن؟ لآدم وبنيه عموما، أي بعد هبوط آدم إلى الأرض، فخاطب أولاده في تلك الفترة بالخطابات التالية وقال أولا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وأنزلنا أيضا عليكم شنو؟ ريشا، وأنزلنا عليكم ريشا، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. هذا خطاب. خطاب ثاني يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. خطاب الثالث يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسألهن خطابات لمن؟ لبني آدم. لمتى؟ ورا ما وقعت هذه الحادثة مال إخراج آدم من الجنة. فقد احتج من ينكر الخاتمية اللي يقول النبوة ما ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله. يعني استدل بمن؟ بأنه هذا الخطاب شبيه خطاب عام يشمل كل بني آدم في كل زمان ومكان. ايش قاعد يقول؟ اما ياتينكم رسلا. فاذا العمليه ياتينكم هذا فعل شنو؟ مضارع. شيدل يدل على الاستمرار بانه القضيه مستمره ولا تنقطع. وكلامه من جهه شبيه وجيه، لكن من تخلي الايه وسياقها شو يصير كلامه بعد؟ الى قيمه؟ ما لك. ليش انت هنا عملت كمن جاء الى آية واعلم انه لا اله الا الله فعزلها، وش قال؟ واعلم انه لا اله. فهنا انت حققت المعنى اللي تريده بعزل الآية عن سياقها. فقد احتج من ينكر الخاتمية بالآية الاخيرة اللي هي شنو؟ يا بني آدم اما يأتينكم رسول منكم. فقد احتج من ينكر الخاتمية بالآية الاخيرة على أنه سبحانه يرسل الرسول بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله بشهادة هذه الآية التي نزلت أيضا على من؟ على النبي. أعني يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. والمسكين فسر القرآن بالرأي وبرأي مسبق. شنو الفرق بين أنه الإنسان يأتي إلى الآية يفسرها برأي مسبق أو يفسرها بالرأي؟ خل أسأل سؤال بصيغة أخرى، ما الفرق بين من يأتي ليفسر الآية برأي مسبق ومن يأتي ليفسر الآية بدون رأي مسبق؟ هو لا هي ها مسبق معك مش نفس المعنى مع يعني واحد عنده رأي سابق ويجي يفسر الآية، وواحد ما عنده رأي يجي أول ما يتعامل وياه من هو الآية. شو الفرق؟ اللي يأتي هسه أنا أقولكم مثلا جيبوا لي آية تمدح العلماء بالقرآن، أريدها آية تمدح العلماء. شوف أنا وين وجهتكم وين فيما أريد. فأنت إجيت بعقلية معبأة بمن؟ بأنه أريد آية تمدح العلماء. أو خل حتى صر أدق، اجمعوا لي كل الآيات التي تمدح العلماء في القرآن. هنا أنت إيش راح تجي؟ أكو آيات ظاهرة مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأكو آيات غير ظاهرة. فش تحاول؟ تحاول أن يعني تلقى لها فتوجه حتى شو توجهها؟ توجهها أنه تدل على هذا المعنى اللي تريده. فأنت إجيت برأي سابق عندك وتريد أن تلقى له آية تدل عليه، واضح؟ بينما اللي لا يأتي برأي سابق هذا هو يجي يشوف الآية يقراها، يسمونها يعني يقراها بالظهور الأولي، شنو يظهر عنده يفسرها وفق ما يظهر عنده. بينما اللي عنده رأي سابق يجي يدور عن شاهد المن لرأيه. فهنا راح يصير عقله معبأ بفكرة يريد لها شاهد أم لا؟ عقله معبأ بفكرة يريد لها شاهد. بين اللي يفسر القرآن على ما هو، هذا ما عنده ما يجي يريد يخلي القرآن شاهد بحيث يلوي عنق الآية لكي تثبت ما يريد، واضح؟ والمسكين فسر القرآن برأي وبرأي مسبق أو مسبق، حيث فصل هذه الآية عما تقدمها من الآيات التي تحكي خطاب الله سبحانه وتعالى في بدء الخليقة، وأنه سبحانه في تلك الفترة خاطب بني آدم بهذه الآية. فلو كان النبي يتلو هذه الآية فإنما هو في مقام حكاية خطاب الله سبحانه في ذلك الأوان لا في عصر الرسالة. قاعد يحاكي بني بشر الأوائل وليس اللي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان النبي يتلو هذه الآية فإنما يحكي خطاب الله سبحانه في ذلك الأوان لا في عصر رسالته وحياته، ويكفي في ذلك. يقول خاف أنت مثلا ما تقبل من عندي، تقول لا، ظاهر الآية خطاب عام، أنه قاعد خاطب كل بني البشر، وخطابات الله في يعني بدليل أنه شو اسمه قاعد يحكي عن من؟ عن الشيطان. هم نقول هذا خطاب فقط مختص بالقدماء؟ شو تقولون؟ هنا هاي يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، هذا بس البني آدم اللي كانوا بالبداية، لو مطلق حتى لزمان النبي وما بعد زمان النبي. فهذه قرينة على أن الآية اللي بعدها أيضا شبيهة مطلقة. فهنا يقول لك خاف تقول لي هيك شيء، خاف تريد ما تقبل من عندي، ويكفي في ذلك مراجعة المجموعة. يقول أنت أرجع لا تنظر بس لذن الآيتين، وإنما أنظر كل الآيات أقراهن وشوف إيش تخرج من النتيجة. ويكفي في ذلك مراجعة المجموعة التي كانت هذه الآية جزءا منها في سورة الأعراف من الآية 19 إلى الآية 36. فالجميع بسياق واحد ونظم فارد يحكي خطاب الله في بدء الخليقة لا خطابه سبحانه في عهد الرسول. يقول الآيات جاية في مقام رواية ما حدث في يعني في بدء الخليقة، وما حدث مع آدم، وكيف نزل آدم، وكيف خاطب الله ذرية آدم المباشرين اللي في زمانه، خاطبهم بأن يحذروا وأن يكون هذا حذرهم لمن بعدهم، وخاطبهم أيضا عن النبوات وأن يكون هذا اتباعهم للنبوات في من بعدهم. يقول فالسياق ما للآيات كله ما يشمل، وإنما يعني هل هو سياق محاكاة أم سياق حكاية؟ يقول أنا من راجعتهن لقيت سياق حكاية وليس سياق محاكاة، يعني مو سياق خطاب لأمة محمد، وإنما سياق يحكي لهم عن من؟ عن الأمم السابقة. ويكفي في إثبات ذلك مراجعة المجموعة التي هذه الآية جزء منها في سورة الأعراف من الآية 19 إلى الآية 36. فالجميع بسياق واحد ونظم فارد يحكي خطاب الله في بدء الخليقة لا خطابه في عهد سبحانه في عهد الرسول. وهذا ما دعانا إلى التركيز بأن حفظ السياق أصل من أصول التفسير. زين، وما ذكرنا من لزوم الحفاظ على سياق الآيات لا يعني أن القرآن كتاب بشري يأخذ بالبحث في الموضوع فإذا فرغ عنه يبتدئ بموضوع آخر. قلنا صحيح نعتمد السياق، لكن هذا ما يخلينا نفرض على القرآن أن يقسم نفسه إلى فصول ومباحث ومقاصد وغيرها، بحيث موضوع الصلاة يكون يبحث فصل من فصوله وانتهت بعد ما يذكر الصلاة، موضوع الزكاة يبحث فصل أو في سورة من سورة وانتهى، موضوع أحكام النساء، موضوع أحكام اليتامى، موضوع الجهاد وهكذا. يقول هذا ما يفرض على القرآن، صحيح أن في القرآن سياق وقلنا يتبع السياق، لكن هذا ما يفرض على القرآن أن يتبع طريقة المؤلفين البشري. لا، القرآن مقاصده تختلف، هداياته تختلف، المواضيع اللي جاء بها تختلف. فوجود السياق لا يعني وجود منهج تأليفي بشري. وما ذكرنا من لزوم الحفاظ على سياق الآيات لا يعني أن القرآن الكريم كتاب بشري يأخذ بالبحث في الموضوع إلى أن ينتهي منه، فإذا انتهى منه أو فرغ عنه يبتدئ بموضوع آخر دائما. وزين ذا ما هذا قصدك شو تريد؟ يقول وإنما المراد أن الحفاظ على سياق الآيات إذا كان رافعا للإبهام وكاشفا عن المراد فلا محيص للمفسر من الرجوع إليه. فإذا قرينة السياق فيما فيه سياق، أما ما ليس يعني حاويا لهذا السياق بعد إحنا نخليه سياق، هو ما بي سياق، ما بي وحدة موضوعية نسميها كلام. مثلا نتكلم هنا عن قصة موسى انتهى من عدها، نتكلم عن قصة عيسى بعد، هل يعني انتهى هذا الموضوع؟ هل نجعل هذه الآيات السابقة بسياقها قرينة على تفسير الآيات اللاحقة لو انتهى الموضوع بعدها؟ فيقول ما دام أكو سياق وتشوف أكو سياق للآيات، أكو تسلسل معين بحيث تترابط هذه الآيات مع بعضها، فأعمل بهذا. إذا ماكو بعد أنت لا تفرض على القرآن إلا أن يكون له سياق. وإنما المراد أن الحفاظ على سياق الآيات إذا كان رافعا للإبهام وكاشفا عن المراد فلا محيص للمفسر من الرجوع إليه. ومع ذلك فإن القرآن الكريم ليس كتابا بشريا، ربما يطرح في ثنايا موضوع واحد موضوعا آخر له صلة بالموضوع الأصلي، ثم يرجع إلى الموضوع الأول. أكو شاهد، خذ شاهدا، وإليك شاهدين. إن القرآن يبحث في سورة البقرة عن أحكام النساء مثل المحيض والعدة والإيلاء وأقسام الطلاق من الآية 222 إلى الآية 240، ومع ذلك فقد طرح موضوع الصلاة في ثنايا هذه الآيات. السياق ايش قاعد يتكلم؟ أحكام النساء بداخلهن. ايش دخل موضوع الصلاة؟ أكو مقصد للقرآن؟ إيه أكو مقصد. مو معناها أنه انتهى السياق، انتهى الموضوع، انتهى طريقة نقل التسلسل بالأحكام. إن القرآن يبحث في سورة البقرة عن أحكام النساء مثل المحيض والعدة والإيلاء وأقسام الطلاق من الآية 222 للآية 240، ومع ذلك فقد طرح موضوع الصلاة في ثنايا هذه الآيات، يعني من الآية 237 إلى الآية 238، ثم أخذ بالبحث في الموضوع السابق مرة أخرى. وإليك صورة إجمالية مما ذكرنا. يقول سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هاي قد الآية 232. ويستمر في البحث في الموضوع بشقوقه المختلفة ويقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم كذا كذا، وقبل أن هاي بنفس الآية كملها، وقبل أن ينهي الكلام في الموضوع شرع في موضوع آخر وهو الصلاة. شرع بالأمر في الصلاة والحفاظ عليها، وبالخصوص الصلاة الوسطى، حيث يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هاي آية 38. احنا وين كنا؟ 32. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هاي ايش قلت؟ 39. ترى أنه انتقل من الموضوع الأول اللي هو شنو؟ الزواج والطلاق وما يتعلق بأحكام التراضي بين الزوجين، رأسا انتقل لمن؟ إلى الصلاة، وأن هذه الصلاة هي مفروضة عليكم، وإذا حصل لكم خوف فصلوا بصلاة الخوف، وإذا لم يحصل خوف فصلوا بالصلاة الطبيعية، وهكذا إلى موضوع آخر وهو الحفاظ على الصلاة وتعليم كيفية صلاة الخوف. ثم بعد ذلك نرى أنه رجع إلى الموضوع الأول فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ذكر أحكام متبقية لمن؟ لموضوع النساء. زين، شنو الحافز إلى بيان حكم الصلاة قبل إنهاء أحكام المرأة؟ هو يوكله إلى علم التفسير. واحدة من نكات هذا الأمر يريد أن يبين الله سبحانه وتعالى أن قوام الحياة الزوجية هو بمن؟ هو بطاعة الله، وقوام طاعة الله هو بمن؟ بالصلاة. يعني قول النبي صلى الله عليه وآله: الصلاة بها عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا التعبير، فسياق الآيات عندما أدخل هذه الآيات اللي تحدث عن الصلاة في خضم الكلام عن أحكام النساء والزواج وغيرها، فكأنما يريد أن يقول هذا الشق الأول من الموضوع، والشق الثاني من الموضوع شنو قوامه؟ قوامه طاعة الله، وقوام طاعة الله بمن؟ بالصلاة. فإدراج هذه الآية خلال هذا السياق دلت على معناها أولا، ودلت على معنى ثاني متحد وياما مع السياق. فأفاد السياق معنى جديدا أم لا؟ أفاد لنا، أفاد اللي هو قلنا أنه يريد يبين أن قوام الحياة الزوجية هو بمن؟ بطاعة الله، وقوام طاعة الله بمن؟ بالصلاة. فأنتم إذا حافظتوا على الصلاة كزوجين حافظت على الصلاة وجعلتم الصلاة نبراسا في حياتكم، ايش راح تصير حياتكم؟ راح تصير حياة زوجية هانئة ومرتبة وكاملة. واضح؟ شاهدنا من هذا كله شو نريد نقول؟ نقول إذا الآيات بيهن سياق فيجب على المفسر مراعاة هذا السياق، إذا ما بيهن سياق ويتحدثن عن مواضيع ليس بينهن ربط فهذا مو خلل بالقرآن. ليش؟ ليش؟ لأن القرآن لم يجري على طريقة البشر في التأليف، اللي هي شنو؟ الكلام عن موضوع حتى الانتهاء منه ثم المباشرة في غيره. يقول القرآن طريقته الخاصة، إذا يعجب أن يفيد معاني عبر سياق يفيدها، إذا ما يريد يفيد معاني عبر سياق هل يجب عليه هذا الأمر؟ شو تقولون؟ ماكو أحد يجب عليه. فعدم وجود سياق في بعض الآيات ليس خللا في القرآن. ليش ليس خلل؟ هذه قضية مهمة. نجاوب قبلها، هاي شو نقول؟ نقول أصلا هي طريقة البشر في التأليف لم تستقرت على هذه الطريقة، ها مؤخرا في الأزمان الأخيرة وهم غير مستقرة، بس احنا يعني صار وضوح بيها اللي هو سموه منهج البحث. هسه يلا صار منهج البحث انه يتكلم في، ولا من 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 زمان قديم كان يعني يتحدثون على مختلف المواضيع ودونك الكتب الكثيرة. ابرز مثال يحضر في ذهني كتب الجاحظ. الجاحظ وحدة من مشاكل كتبه انها غير متحدث الموضوع، يقولون استطراداته الكثيرة بحيث يدخل في الموضوع وفي داخل الموضوع يدخل في موضوع وفي داخل هذا اللي في الداخل ومثلا هاي القصص القديمة مال كليلة دومنة، مال قصة قلقامش أو أسطورة قلقامش أو غيرهن. شو تشوفهن؟ شوفها جاية، يعني هذا قاعد أذكر لك أمثلة من التاريخ البشري. التاريخ البشري هل قامت طريقته في التأليف على هذه الطريقة مال منهجية البحث الحديثة؟ لو لا كانت طريقة يعني عشوائية متداخلة. فأنت تريد تفرض أمر متأخر على القرآن اللي هو حتى لو فرضناه بشري هو ألف قبل أن تخرج هاي المنهجية والبحث، هاي محاكمة غير عادلة. صح؟ مثل ما هسه أنت ما تفرض منهج البحث الحديث على ملحمة قلقامش اللي هي قبل الميلاد ب2000 أو كذا سنة، فكذلك القرآن أيضا لا تحاكمه به. أكو بيوم هسه مثلا شو يسوي؟ القصص القرآني واحد من الأساليب المهمة في القرآن، مو؟ فمن يجي للقصص القرآني يطلع عليه يعني مجموعة من النقود، شو يقول؟ يقول مثلا القصص القرآني غير موحد الموضوع، هذا واحد. اثنين، ليس فيه يعني أركان القصة الحديثة اللي هي شنو؟ البداية والحبكة والخاتمة. يقول من تجي للقصة القرآنية ما تلقى بها هاي الأركان الثلاث. فإحنا أكو بيهم شو يسوي؟ يحير في الجواب. إحنا أول جواب نجيبه شو نقول؟ نقول هذني لم تصارن، هذني أصول القصة لم تتفقتوا عليها أنتم في العصور الحديث، القرن 19 والقرن 18 الميلادي. فأنت تريد تحاكم القرآن بأصول أنت هسه يلا اعترفت بيها، هسه يلا وصلت لك، تريد تحاكم القرآن اللي قبلها بهن، هذه محاكمة غير عادلة. هاي أولا. ثانيا، لا يلزم القرآن بأن يلتزم بهذه المنهجية، ما يلزم. أكو فد ملزم إليه، أنا هسه أرد ألف بالطريقة العشوائية، أكو ملزم إليه يقول لي إلا تتبع طريقة منهج البحث الحديث؟ ماكو ملزم. فخلاصة الكلام أن السياق في الآيات قرينة مهمة على اليمن. على اليمن قرينة على فهم الآيات وعلى المعنى، بحيث أن السياق لوحده هو شنو؟ هو معنى. مو؟ فيجب مراعاته جدا، وعزل الآية عن سياقها إيش راح يؤدي؟ إذا ناظرين إحنا بالعزل إيش راح يؤدي إلى معنى، وإذا ما ندري غافلين هم راح شو نسوي؟ نفقد معنى. وضح هذا؟ زين. هل في كل الآيات القرآنية يوجد سياق قرآني؟ لا. هل يجب على القرآن أن يكون له في كل آياته سياق؟ لا.
يعني عدم وجود سياق في بعض القرآنية.
في بعض الأحيان عدم وجود.
خلل.
ها؟
شو الدليل على أنه خلل يعني؟
ومنو قال خلل؟ ومنو قال خلل؟ اثبت لي أنه خلل.
يعني
اي وحدة الموضوع. انا مثلا بدي اتحدث عن مواضيع متعددة.
انا قلت لك انه مثلا شلون
تستهل
شيء.
اي.
ونفس كلامك جاء الموضوع
اخر. ها.
خلاف على ما عليه عقلا.
ها. الا اذا كان شنو? من تأتي بموضوع ثاني ايش عندك? عندك مقصد? مو? هسا احنا شنو نتكلم عن ما? عن السياق وعلاقة السياق بالقرآن وغيره. جبنا القصص القرآني ليش جبنا دخلنا القصص القرآني داخل موضوع ناسه ما داخل تكلمنا عن القصة والرواية وأركان القصة وغيرها أقحمنا في خلال الحديث لمقصد أم لا هو مقصد هي هاي يسمونها مقاصد الكلام أنك عندما تتكلم تكون عندك مقاصد وإلا إذا ما عندك مقاصد من كلامك وكلامك قاعد يهدر أو قاعد يجي يلفظ على غير مقصد شو يصير كلامك صار ما إلى قيمة فالقرآن عندما يعني يوجد السياق أو يراعي السياق عنده مقصد أم لا وإذا أهمل السياق نفس الإهمال شو يصير مقصد أم لا مثل ما إحنا هسه في بعض الأحيان الكلام قاعد يصير بحذف إحنا بنتكلم قاعد نحذف بالكلام أم لا نحذف مثل هسه أنا أقول لك هل رأيت الأستاذ في هذا اليوم؟ مرة تقول لي نعم رأيت الأستاذ في هذا اليوم. مو؟ ومرة تقول لا رأيته. شقد حذفت؟ حذفت الإجابة وحذفت هاي الخاتمة كلها. حذفك به معنى أم ليس فيه معنى؟ فيه معنى وهو معنى الاختصار، معنى الوضوح، معنى أنني اعتمدت على ذكاء المخاطب. فهي لها معاني أم لا فالقرآن عندما يأتي ويراعي سياق الآيات له مقصد عندما يدخل في داخل السياق أم موضوعا آخر عند مقصد عندما يهمل السياق عنده مقصد فوجود السياق فيه معنى إقحام سياق في سياق فيه معنى إهمال السياق أيضا شبيب فيه معنى فبالتالي رجع القرآن في طريقته وفي أسلوبه رجع إلى طريقة العقلاء أم لم يرجع إلى طريقة العقلاء حتى ذا أهمل السياق فهو أهمله لمعنى أم لم يهمله لمعنى أهمله لمعنى خلنا نأخذ المثال الثاني لأن المثال الثاني خلنا نتركه طويل إلى الدرس القادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين